في سنة النظافة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر والدان من دون بيته وتطيب من طيبه ولم يفرق بين اثنين بين رجلين ثم صلى ما كتب له واستمع الخطبة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حديث صحيح. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس من طيب وسواك وأن يمس من طيب. وقت أراد بكر تنظف وتطيب واغتسل. أما الاغتسال ليوم الجمعة فذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب وذهب الجمهور إلى أنه سنة، وأهل الظاهر تمسكوا بذلك بحديث صحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم كغسل الجناب. ولكن الجمهور قال إن هذا الحديث معارض بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يذهبون إلى الجمعة أو يروحون إلى الجمعة في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بكر تنظف وتطيب واغتسل. أنصت ولو في جمعة ولو في خطبة حي المصحف. أنصت، الإنصات ذهب جمهور العلماء إلى أن إلى أنه لازم إبان الخطبة يوم الجمعة، واختلف هذا الجمهور، فمنهم من استثنى تشميت العاطس ورد التشميت إليه ورد السلام على المسلم، وروي ذلك عن أحمد وعن الشافعي وعن الأوزاعي وغيره. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز له أن يجوز للمصلي الذي يستمع الخطبة أن يرد السلام دون التشميت. وذهب ذهب قوم ومنهم الأوزاع ومنهم الشعبي وإبراهيم النخعي إلى أنه يجوز إلى أن المصلي يجوز له الكلام في الخطبة إلا عند سماع قراءة القرآن إلا عند قراءة القرآن فلا يجوز له أن يتكلم. قول الله تبارك وتعالى فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفصل الشافعي وأحمد وجماعة معهم في إحدى الروايات فقالوا إذا كان يستمع الخطبة كان يسمعها لا يجوز له أن يتكلم، وإذا كان في مكان لا يسمع من الخطبة يتكلم بالذكر أو يتكلم في العلم. والسبب في الاختلاف وما ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وفي حديث آخر من لغى فلا جمعة له، حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أما الذين ذهبوا إلى جواز ذلك فلما ثبت من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعثمان وقد جاء متأخرا في جمعة من الجمعات قال ما بال أقوام يتأخرون عن النداء، فقال عثمان ما زدت على أن توضعت حين سمعت النداء. كذلك ما ثبت من أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة متى الساعة، أشار إليه الصحابة أن يسكت ولم يسكت فكررها مرارا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير الصوم ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. وكذلك ما ثبت من حديث أنس في الصحيحين من أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلك الزرع وقل الضرع والزرع فاستسق لنا، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنصت ولو في خطبة حي المصحف ولو في خطبة حي المصحف إذا جاء الإمام يحيي، مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء على أنه إذا جاء المصلي والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين ولكن يتجوز فيهما، لما رواه الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء يوم الجمعة وجلس ولم يصلي قال له قم فصلي ركعتين، وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما. وفي رواية الصحيحين كذلك لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. ولو بخطبة حي المصل. ثم قال أنصت ولو بخطبة حي المصل بالسبق والوقت وفي نقص العدد من لم يحصل ركعة ظهرا عقد. إذا سبق الإنسان بالصلاة بأن لم يدرك منها ركعة يعقدها ظهرا، معناها إذا وجد الإمام قد جلس للسلام وكبر معه فإنه يقوم ويصليها ظهرا. أما إذا أدرك معه ركعة فإنه يصليها جمعة، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وكذلك لعموم حديث البخاري ومسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعند أبي حنيفة أنه يصليها جمعة ولو لم يدرك ركعة. ومذهب الجمهور هو الراجح القوي لقوة أدلته ولكهرة من ذهب إليه. في السبق والوقت كذلك، إذا بدأت خطبة الجمعة مثلا وطالت إلى أن خرج الوقت ولم يصلوا ركعة من الوقت قبل خروجه، صلوا ركعة من الجمعة قبل خروجه، فإنها تبطل عند أبي حنيفة و تجعل ظهرا ما لم يخرج الوقت عند الشافعي و تصلى كذلك جمعة عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك إذا عقدوا منها ركعة قبل خروج الوقت. إذا عقدوا منها ركعة عند الإمام أحمد ومالك قبل غروب الشمس تصلى جمعة. وفي نقص العدد كذلك، إذا نقص العدد وكانوا قد عقدوا منها ركعة يصلونها جمعة، وإذا لم يعقدوا منها ركعة يصلونها ظهرا. من لم يحصل ركعة في السبق والوقت وفي نقص العدد من لم يحصل ركعة ظهرا عقد. وللضرورة تعددت، والأصل أن المدينة الواحدة لا تتعدد فيها الجوامع ولا تتعدد فيها الجمعات، ولكن قد يجوز تعدد هذه الضرورة إذا ضاق المسجد مثلا عن الجماعة يجوز أن تقام في مسجد آخر. أو إذا تباعدت المساجد لأن كانت المسافة بينها أكثر من المسافة من فرسخ، مسافة فرسخ فإنها كذلك تتعدى. الإمام جاز له ومن يخاطب الكلام الإمام أحمد ذهب إلى الجمع بين الأحاديث وهو مذهب حسن، لأن الجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها، فقال يجوز للإمام أثناء الخطبة الكلام، يجوز منه الكلام يجوز منه ما كان في حق الإمام أو في حق من يخاطبه الإمام، ما كان صاجرا من الإمام أو من يخاطبه الإمام. الوقت نسينا أن نقول إن وقت الجمعة عند الجمهور هو عندما تزول الشمس، لأنه هو وقت الظهر تماما، وإجماعا نهاية وقتها هو نهاية وقت الظهر، ولكن بالنسبة لبداية الوقت خالف فيها الإمام أحمد في رواية عنه، فقال إنها يجوز أن تصلى قبل الزوال، واعتمد في ذلك حديث عبد الله بن السيدان الذي قال صليت مع أبي بكر رضي الله عنه الجمعة قبل أن تزول الشمس، وصليتها مع عمر حين يقول القائل قد انتصف النهار، وصليتها مع عثمان بعد الزوال. واعتمد كذلك، وهذا الحديث ضعيف، حديث أخرجه حماد بن معين وهو حديث ضعيف وما يفرد به عادة يكون ضعيف، واعتمد كذلك حديث أنس الذي أخرجه مسلم قال حديث أنس الذي أخرجه مسلم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا فنريحها حتى تزول الشمس. واعتمد كذلك حديث البخاري ومسلم الذي فيه قول الصحابة كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذهب فنقيل نرجع وليس للحيطان ضد. وكذلك حديث سعد بن سهل الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن قال فيه كان رسول الله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتغدى ولا نقيل حتى إلا بعد صلاة الجمعة، أو كما قال رضي الله عنه. وهذه الأحاديث كلها حملها الجمهور على التبكير، على استحباب التبكير، وقالوا الصحيح أن الجمعة وقتها هو وقت الظهر، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من طريق أنس حديث إراحة الرواحي، هذا من طريق جابر بن عبد الله، طريق جابر، هذا الحديث من طريق أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وكذلك حديث الموطأ الذي أخرجه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال
كان عمر يخرج كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جانب الجدار الغربي فلا يخرج عمر حتى يعم الطنفسة كلها ظل حتى يعم الطنفسة كلها الظل. وقال فيه مالك جد مالك قال ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى. هذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون فقط المقيلة يوم الجمعة، لأنهم كانوا يؤخرون المقيلة يوم الجمعة ولم يكونوا يصلوا الجمعة قبل الزوال. وهذه الأحاديث إذا حملها الجمهور على التبكير، وقالوا الأصل في أوقات أنها حددت والجمعة بدل على الظهر وهو في وقتها، وهذا هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى إلى باب صلاة العيد. قال دون أذان وإقامة تسن للعيد ركعتان في الثوب الحسن. دون أذان وإقامة، أي أن سنة العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى أن يصلى بلا أذان ولا إقامة كسائر السنن والنوافل، فالأذان والإقامة خاصان بالفرائض. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر قال من طريق أعني من طريق جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، ولكن يستحب أن ينادى كما في حديث عائشة الصحيح الصلاة جامعة. وتسن، أي أنها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي شرع للأمة. ولكن ذهب أحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه إلى أنها فرض كفاية، واستدل على ذلك بالتفسير المشهور لقول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال المراد صلاة العيد. قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد. وكذلك استدل بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ومداومة الصحابة من بعده عليها. وذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها سنة. وهو أصح، لأنها لو لم تكن سنة لكان الأذان والإقامة من لوازمها.
ومداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفعال الخير لا تصرفها إلى الوجوب إلا بقرين. دون أذان وإقامة تسن للعيد ركعتان في الثوب الحسن. وصلاة العيد والعيد في الإسلام عيدان: عيد الأضحى، وسببه أن الله تبارك وتعالى افتدى إسماعيل بكبش، وكان هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الفداء العظيم يوم عيد المسلمين. اليوم الثاني هو عيد الفطر بمناسبة انتهاء رمضان، انتهاء الناس من صوم شهر رمضان المبارك. للعيد ركعتان ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد إلا ركعتين كما ثبت من حديث ابن عباس المتفق عليه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، في يوم فطر أو أضحى، فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا. فالعيد بالإجماع مسألة إجماع صلاته ركعتان سواء كان عيد أضحى أو عيد فطر. في الثوب الحسن كذلك، الثوب الحسن أجمع المسلمون على استحبابه لمصلي العيدين، وذلك لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دون أذان وإقامة تسن للعيد ركعتان في الثوب الحسن جهرا، كذلك يجهر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على ذلك. والأصل في ذلك غير الإجماع، وهو ما ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع فقرأ فيهما. جهرا بخطبتين تختمان، جهرا بخطبتين تختمان، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون قبل الخطبة.